نعم تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول تعالى ذكره: والسماء ذات الرجع ترجع بالغيوث وأرزاق العباد كل عام، ومنه قول المتنخل في صفة سيف: أبيض كالرجع رسوب إذا ما تاخ في محتفل يختلي، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: والسماء ذات الرجع قال السحاب فيه المطر، ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله والسماء ذات الرجع قال ذات السحاب فيه المطر، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي: والسماء ذات الرجع يعني بالرجع رجع القطر والرزق كل عام، ساق بإسناده عن أبي رجاء عن الحسن في قوله والسماء ذات الرجع قال ترجع بأرزاق الناس كل عام، قال أبو رجاء: سئل عنها عكرمة فقال رجعت بالمطر. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ذات الرجع قال ذات السحاب تمطر ثم ترجع بالمطر. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله والسماء ذات الرجع قال ترجع بأرزاق العباد كل عام لولا ذلك هلكوا وهلكت مواشيهم. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة قوله والسماء ذات الرجع قال ترجع بالغيث كل عام. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله والسماء ذات الرجع يعني المطر، وقال آخرون يعني بذلك أن شمسها وقمرها يغيب ويطلع. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والسماء ذات الرجع قال شمسها وقمرها ونجومها يأتينا منها هنا. وقوله والأرض ذات الصدع، يقول تعالى ذكره والأرض ذات الصدع بالنبات، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس والأرض ذات الصدع قال ذات النبات، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي والأرض ذات الصدع يقول صدعها عن إخراج النبات في كل عام. ساق بإسناده عن أبي رجاء عن الحسن والأرض ذات الصدع قال هذه تصدع عما تحتها، قال أبو رجاء وسئل عنها عكرمة فقال هذه تصدع أو تصدع عن الرزق. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والأرض ذات الصدع مثل المأزم مأزم منا، ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والأرض ذات الصدع قال الصدع مثل المأزم غير الأودية وغير الجرف. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله والأرض ذات الصدع تصدع عن الثمار وعن النبات كما رأيتم، ساق بإسناد عن معمر عن قتادة والأرض ذات الصدع قال تصدع عن النبات، ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والأرض ذات الصدع فقرأ ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخر الآية قال صدعها للحرث. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله والأرض ذات الصدع النبات. وقوله
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أولا نلاحظ أن الطبري رحمه الله تعالى لما فسر الرجع هنا قال ترجع بالغيوث وأرزاق العباد كل عام، فجعل الآن معنى الرجع يعني والسماء ذات الرجع يعني صاحبة الرجع يعني ما يرجع منها يعني ما يرجع منها كل عام. فما الذي يرجع من السماء؟ هو قال الغيوث وأرزاق العباد كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم ذكر طبعا الشاهد على تسمية المطر بالرجع في قول المتنخل أبيض كالرجع رسوب إذا ما ثاخ في محتفل يختلي، وكما عندكم في الحاشية أن الرجع المراد به الغدير فيه ماء المطر، والمحتفل معظم الشيء، وثاخ وساخ غاب، ويختلي قال يقطع، والرسوب الذي إذا وقع غمض مكانه لسرعة قطعه كما في شرح أشعار الهذليين، ويتكلم عن سيف، يعني يشبه هذا السيف وما فيه من بياض ببياض الرجع لبياض الماء. ثم قال بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم ذكر أقوال أهل التأويل. أهل التأويل إذا نظرنا إلى أقوالهم سنجد أن لا تخرج عن هذين القولين، إما أن المراد به رجع المطر، وإما أن يكون المراد به ماذا؟ الرزق، مثل رواية عن عطية العوفي عن ابن عباس. لكن ابن زيد انفرد بتفسير آخر وجعل رجع السماء شمسها وقمرها ونجومها، يعني يأتينا منها هنا ثم يرجعنا مرة أخرى، فجعل هذا هو معنى إيش؟ الرجع. فالكلام الآن هنا مع ابن زيد سنأتي لمقابلته بما ذكره في الصدع، وكذلك مع الطبري. هل نلاحظ الآن في أسلوب الطبري نوع من تضعيف لرأي ابن زيد؟ يعني هل في أسلوب الطبري نوع من تضعيف لرأي ابن زيد؟ لا لا، نريد الآن كيف ما وجد، أنا أريد أن من خلال عبارة الطبري، هل يظهر لنا من خلال عبارة الطبري؟ طيب ما رأيكم لو رجعنا إلى أصل كلامه، لماذا لم يشر إلى كلام ابن زيد؟ ها؟ أليس هذا نوع من التضعيف كونه لم يعتد به ولم يذكره في تفسير الأول تفسير الجملي؟ أنه في تفسيره الجملي ما أشار إطلاقا إلى رأي ابن زيد، إنما أشار إلى القولين أنه الرزق أو المطر، وقالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قالوا التأويل، وذكر كلام الجمهور أنه لا يخرج عن هذا أو هذا. ثم قال وقال آخرون، فأنا عندي أن هذا أحد أساليب التضعيف كونه لم يشر إليه، لو أشار إليه ولو إشارة لقيل محتمل، لقيل محتمل، خصوصا أنه قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وما ذكر أنه هناك اختلاف، لاحظ يعني ما قال اختلف أهل التأويل بكذا، يعني عندنا أكثر من قرينة، يعني أكثر من قرينة تدل على أنه لا يرى قول ابن زيد. القرينة الأولى كونه في التفسير الجملي لم يشر إلى قوله، القرينة الثانية كونه قال بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، فكان اختار هذا القول ولهذا قال بعده وقال آخرون. فهذا أحد أساليب التضعيف عند الطبري. طيب اللي هو ضحاك، هذا قول ابن زيد. طيب هو في الجملة عادة ما يذكر كل شيء، لكن لما قال بنحو الذي قلنا صحيح صحيح، لكنه كون هو لو لم يقل وقال آخرون ذكرها مسلسلة مع بعض لفهمنا منها أنه يرى أن هذا يدخل في الأقوال وإن لم يذكره، لكن كون نص قال وقال آخرون وقبل يقول بنحو الذي قلنا قال أهل التأويل ولا يشير قول ابن زيد صراحة، وابن زيد ينفرد وهو عادة يعترض على ابن زيد والسدي في الغالب، يعني في كثير من الأحيان، هذه كلها إشارات تدل على أنه يضعف قول ابن زيد في هذا المقام. طيب الآن عندنا مسألة أخرى، الطبري لما جاء عند ذات الصدع والأرض ذات الصدع قال بالنبات، مع أن عندنا قول لمجاهد كما لاحظتم قال مثل المأزم مأزم منا، والمأزم كل طريق ضيق بين جبلين، كل طريق ضيق بين جبلين يسمى إيش؟ صدعا، يعني التشقق، يعني الجبل إذا شفت الجبل مشقوق هذا يقول هذا صدع في الجبل، يعني مجاهد يرى أن الأرض ذات الصدع يشير إلى هذا النوع، يعني يشير إلى هذا النوع من الصدع، يقول والأرض ذات الصدع مثل هذا يسميه صدع. لكن لما نأتي الآن الصدع بالنبات، الصدع بالنبات شيء، والصدع الذي يكون بما ذكره مجاهد شيء آخر، إذن هما أكثر من إيش؟ من قول في الحقيقة. ولهذا المتأخرون الذين جاءوا بعد الطبري جعلوها أقوالا، يعني جعلوا الصدع بالنبات قولا، وجعلوا الصدع الذي يكون في الأرض من هذا النوع قولا آخر، وهذا أقرب، يعني هذا أقرب في أن يكون قولا آخر. أيضا لا بأس، لكن قصدي أنه ما أكثر من قول. الآن لو كان مجاهد له قول أنه النبات ثم قال مثل ما أنزل حملنا هذا على هذا، لكن الآن بين يدينا الآن مجاهد ليس له إلا قول واحد في أنه الصدع مثل المأزم، فجعل المأزم مثال للصدع وليس مثال للنبات. وإذا قال غير الأودية وغير الجرف، يعني يريد أن يقول هو هذا تنبيه على أنه يريد المأزم أنه الصدع هو مثل ما تراه مثال للمأزم أو مشابه المأزم فهو صدع، أما الأودية والجرف لا 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 لا, لا. لا احنا نتكلم عن احنا سنوافق ان شاء الله على قدر ما يقول، لكن قصدا نفهم منهج الطبري واحد احد اهداف الدرس. طيب سم اي نعم إيه هذا سناتي اليه شرع، هذه مهمه جدا، لانه الان الاخ عبد الله ينبه على مساله في قضيه التوافق بين الاقوال. الان يعني الان هل هناك توافق بين من قال في والسماء ذات الرجع أن ذات الرزق ذات الرزق، أو قول ابن زيد أن شمسها وقمرها، مع من فسرها بالنبات؟ يعني واضح الآن في قول ذات الصدع أن الجمهور على أن مراد بها ذات الصدع يعني ذات النبات، يعني أنها تتصدع بالنبات، يعني تصدعها يكون إيش بالنبات، وهذا ظاهر من تفسيرهم. فإذا كان ذات الصدع مراد به النبات ومثل ما ذاب إليه ابن زيد، فما هو الأنسب من الأقوال في والسماء ذات الرجع أن تكون إيش ذات المطر، لأن المطر هو سبب إيش التصدع سبب النبات، وقد جاء في غير ما آية مثل ما ذكر ابن زيد الآن في قوله ثم شققنا الأرض شقا قبل إيش لا أن صببنا الماء صبا نعم ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا، فمعنى ذلك أن ارتباط نزول الماء بتشقق الأرض هذا واضح في غير ما آية، ومنه آية لا إله إلا الله آية سورة الأنبياء على أحد الأوجه في قول سبحانه وتعالى ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. فالرتق هو حالة إيش عدم وجود الرجع وعدم وجود التشقق في الأرض والسماء، والفتق هو حصول الرجع نزول المطر، يعني تتفتق بالمطر وتلك تتفتق بيش بالنبات. لا هذا الأقرب، لأنه قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، فهذا الدلال يعني السياق يدل على أنها مرتبطة بهذا المعنى وهذا أقرب، لكن لا يمنع المعنى الآخر، لكن هذا المعنى أقوى لاعتبارات عموما. لكن قصدتنا أن هذا المعنى يعني تورد في القرآن في أكثر من آية أو له أكثر من إشارة، ف التناسب الآن أن يكون والسماء ذات الرجع أي ذات الرجع بالمطر، يعني يرجع فيها المطر عاما بعد عام مثل ما ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى ويفسر معنى الآية، والأرض ذات الصدع أي التي تتصدع أي تتشقق بالنبات، ففي تناسب يعني في تناسب بينهما، لا يمنع الأقوال الأخرى. المطر جزء من الرزق، من قال الرزق فالمطر جزء من الرزق، لكن الرجع لغة معروف عند العرب تسمية المطر بالرجع لأنه يرجع عاما بعد عام، وهذا وارد في مثل الشعر الذي ذكره وبعض أئمة اللغة أشار إليه، وهذا أيضا يؤنس بقضية أن يكون مراد بالرجع هنا إيش المطر، لكن لا يمنع معنى أن قول الأقوال الأخرى أضعف منها وأقل منه، لكن لا يعني ذلك أنها إيش مهدرة أو غير يعني أو غير أو لا يفسر بها في الآية. طبعا ابن زيد نلاحظ أنه خالف يعني في نوع من مخالفة بين تفسيرين، لأنه قال هناك شمسها وقمرها ونجومها يأتينا من هناك منها هنا، والأرض ذات الصدع التي تصدع بالنبات، يعني ليس هناك نوع من تناسب، مما يدل على أن المفسر هو يفسر هو يرى أن هذه الآية أو هذا المقطع هذا معناه وهذا المقطع هذا معناه. التناسق الذي نحن نطلبه لأنفسنا، لكن ما يأتي ما لا يمكن نقول ابن زيد لم ينتبه أن آية وراء آية، ما يقول الله آية في سورة وآية أخرى في سورة أخرى، لا آية وراء آية ويفسر السورة كاملة، فهي ظاهرة عندهم فقطعا وهو يفسر الآية عنده نوع من التناسق في ذهني أن المراد بالآية هذه كذا والمراد بالآية بعدها هذه كذا، ليس كما يفهم بعض الناس أن المفسرين من السلف ليس عندهم رعاية أو عناية بماذا بالسياق، هذا ليس صحيح. فنحن نحتاج أن نبحث عن العلة التي دعت ابن زيد أن يقول بهذا وبذاك، لكن كنا نختار نحن هذا القول لا يعني أن الأقوال الأخرى مهدرة، بل هي أقوال محتملة، يعني هي أقوال محتملة. طبعا تفسير ابن زيد هنا لقوله الأرض ذات الصدع بآية ثم شققنا الأرض شقا، لا شك أنه من تفسير القرآن بالقرآن، لأنه ذات الصدع تحتاج إلى بيان فتبينها بالقرآن، فهو استدعى قوله ثم شققنا الأرض شقا لتكون تفسيرا لقول ذات الصدع. نعم. لا، هنا الآن إذا أردنا أن نوسع، يعني توسيع دائرة أو توسيع دلالة النص، إذا قلنا والأرض ذات الصدع، إن جعلنا الصدع لفظ عام يشمل أي نوع من أنواع التصدع، فسيدخل لا شك الزلازل والبراكين وغيرها بتدخل. لكن هل الآية أو هل يعني الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية في إشارة لمثل هذا المعنى؟ خاصة أن الزلازل والبراكين معروفة عند السلف، كونهم ما يذكرونها إطلاقا، وهذه القضية مهمة ننتبه لها، كونهم ما يذكرونها إطلاقا يشير إلى ضعفها، وهذا منهج يستخدمه الطبري في التنبيه على أن بعض المعاني الواضحة الظاهرة إذا تركها السلف في دلالة على أن غير مرادة، إذا تركها الصحابة والتابعون واتباع التابعين فعنده أن دلالة على أنها غير مرادة، إذ كيف يتركون هذا الظاهر ويأتي أحد بعدهم ويأخذ أو يفهم هذا الظاهر؟ والله ممكن، لكن أنا أحببت أن ننبه على أنه إذا كان المعنى ظاهر عند السلف ما هو خفي، فيجب أن ننتبه إلى أن تركهم له مع ظهوره العلة عندهم فيه أنه لا تحتمله الآية، لا تحتمله الآية في هذا السياق. ماذا يقول؟ ما رجعته طبعا، خلاص ذكرنا مثال ما يكون. نعم سم. فيها انفراد. نعم، طبعا بعض المفسرين أشار إلى أنه أخذ التفسير من أبيه، لكن هو لا ينسب إلى أبيه، وأحيانا يقول قال أبي وأحيانا يفسر هو، ما يدل على أنه هو صاحب التفسير، فإذا نسب إلى أبيه يقول قال أبي، كان أبي يقول. وهناك تفسير لزيد بن أسلم غير تفسير ابن زيد، فهو لا شك أنه اجتهادا منه. نعم لا شك، لكن لا نفهم بهذه الطريقة، هو النظر إلى السياق، هو النظر إلى السياق وما هو المراد من هذه اللفظة في هذا السياق، وليس ما تحتمله اللفظة من حيث هي عربية. وهذا اللي جعل الشيخ الإسلام ينبه على بعض اللغويين نظر إلى اللفظة ما تحتمله من حيث هي عربية، وليس هذا هو المراد. اللفظة ما تحتمله من حيث هي عربية قد يتعدد، لكن هل السياق يحتملها أو لا، هذا هو الكلام. نعم شيخ.
وقوله إنه لقول فصل، يقول تعالى ذكره إن هذا القول وهذا الخبر لقول فصل، يقول لقول يفصل بين الحق والباطل ببيانه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عنه، فقال بعضهم لقول حق، وقال بعضهم لقول حكم. ذكر من قال ذلك فساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله إنه لقول فصل يقول حق، ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله إنه لقول فصل أي حكم.
طبعا نستفيد من هذا في عبارة الطبري ومهمة جدا، وله يمكن قرابة 10 عبارات من هذا النوع، أنه يقول إيش، وبنحو الذي قلنا في ذلك قاله التأويل على اختلاف منهم في العبارة عنه، يعني يكون اختلاف إيش تنوع، يعني اختلاف في العبارة فقط، وإلا المؤدى والمعنى واحد عندهم، لقول حق أو لقول إيش حكم، كما ذكروا في تفسير اللفظ فصل، يعني الفصل هو الذي يفصل بين شيئين، قول فصل أي يفصل بين أمرين مثل ما سماه أيضا فرقان. فكون حق وكون حكم متقارب المعنى عند الطبري، فجعلهما يؤولان إلى معنى واحد. طيب الآن لما قال إنه، قال إن هذا القول وهذا الخبر، فالطبري لم يبين لنا القول والخبر ما هو، هل هو القول والخبر في تلك الآيات أو القول والخبر اللي هو القرآن؟ طبعا الظاهر الآن في قول إنه لقول مفصل عند المفسرين أن المراد به القرآن، يعني إن القرآن لقول مفصل، وإن لم يجري له ذكر لأنه معلوم من الخطاب، مثل ما قال وإنه لتنزيل رب العالمين لم يجري له ذكر ولكنه معلوم. وبعضهم قال، يعني بعض المتأخرين قال إنه أي الخبر الذي أورده فيما يتعلق بالبعث لقول فصل، يعني قول حق وليس باطلا. طبعا لاحظ الآن أنه إذا كان ما ورد في الآيات قول حق ليس باطلا، فيلزم منه أن القرآن حق في باقي أخباره أو ما يلزم؟ وإذا قلنا إنه أي القرآن لقول حق فإنه يتضمن الإخبار بهذا الخبر اللي هو يوم القيامة الحق. إذن بينهما نوع منه إما التداخل أو التلازم، يعني إما أن يدخل بعضهما في بعض أو أن يكون بينهما تلازم، غير أن المشهور عود الضمير إلى القرآن، يعني إن القرآن لقول فصل، ثم قال بعد ذلك إيش وما هو بالهزل. نعم شيخ.
وقوله وما هو بالهزل، يقول وما هو باللعب ولا الباطل، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله وما هو بالهزل يقول بالباطل، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وما هو بالهزل قال باللعب.
وهذا أيضا نفس الفكرة في اختلاف العبارة، وأن المعنى إيش واحد، يعني ليس بالباطل ولا باللعب. وهذه الآية اللي إنه لقول فصل وما هو بالهزل هي الفاصلة في استخدام القرآن في الأغراض، يعني مثلا في الشعر أو في النثر، فهذا يبين أن القرآن حق وليس باطلا، فإذا استخدم في الحق جاز، وإن استخدم في أمر باطل فإنه لا يجوز. يعني وهذا ضابط، لأنه قد يكثر السؤال عن هذا الأمر، أن واحد يقول لك ماذا والله أناس يأكلون، وطبعا يرد بعض كتب الأدب أنهم يأكلون ويكون مثلا إذا حقين أهل الجنوب يضعون عريكة يضعون في الوسط سمن وعسل، فأتي واحد مثلا ويأخذ بإصبعه هكذا لكي يمرر السمن والعسل إليه، فيأتي واحد يقول خرقت هذا الدغرق أهلا مثلا مثل هذه الأشياء، هذه في مثل هذه المواطن لا تجوز، لأنه هذا ليس مقام من مقامات الجد، وإنما هو مقام من مقامات يعني الهزل، مقامات يعني فلا يجوز استخدام القرآن والاستشهاد به من هذا المواطن. لكن خطيب يتكلم أو محاضر يتكلم ثم يخطب خطبته مثل ما فعل أبو بكر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذا جائز. إذن هذا ضابط ننتبه له في قضية التعامل مع الآيات في حال الاستشهاد بها. نعم شيخ. كيف؟ لا ما يجوز، يعني يستخدم القرآن في مول بالباطل، يعني يستخدمه في مواطن الهزل لا يجوز، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، في المزاح وغيره، يعني في مواطن غير الجد، يعني أي مواطن أو أي موطن من المواطن غير الجد لا يجوز استخدام القرآن فيها، وفي الشعر غنية. كيف؟ لا غير علمية، هذه في مواطن جد، لكن واحد مثلا يعني أسرع بيدخل مثلا البيت وقال له لماذا ما هذه السرعة وكذا، قالوا عجلت إليك ربي يدر مثلا، ما يصلح مثل هذا، لأنه ليس مقام جد، فلا يستخدم القرآن في مثل هذا المواطن. نعم شيخ.
وقوله إنهم يكيدون كيدا، يقول تعالى ذكره إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله والوعد والوعيد يمكرون مكرا. وقوله وأكيد كيدا، يقول وأمكر مكرا، ومكره جل ثناؤه بهم إملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم به. وقوله فمهل الكافرين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فمهل يا محمد الكافرين ولا تعجل عليهم، أمهلهم رويدا، يقول أمهلهم آنا قليلا آنا قليلا وأنظرهم للموعد الذي هو وقت حلول النقمة بهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله أمهلهم رويدا يقول قريبا، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة أمهلهم رويدا الرويد القليل. ساق بإسناده عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قال مهلهم فلا تعجل عليهم، تركهم حتى لما أراد الانتصار منهم أمره بجهادهم وقتالهم والغلظة عليهم.
نعم، الآن في قوله إنهم يكيدون كيدا، أيضا الضمير لاحظ لو أنه قرأنا من أول السورة، هل في إشارة ظاهرة للكفار؟ ما في إشارة ظاهرة للكفار، كما لو لم يكن هناك إشارة ظاهرة للقرآن في قوله إنه لقول فصل، فقال إنهم أي الكفار الذين كانوا يعني لأن السورة مكية، الكفار الذين كانوا إيش يظاهرون الرسول صلى الله عليه وسلم العداء، إنهم يكيدون كيدا. ما قال الله سبحانه وتعالى وتكيد كيدا، يعني لم ينسب الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما نسب الكيد لنفسه، لأن محاربة النبي محاربة لله سبحانه وتعالى، كما أن محاربة المؤمنين هي محاربة للنبي ومحاربة لله سبحانه وتعالى، كما في سورة التوبة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مع أنهم كانوا يستهزئون بمن ببعض الأصحاب، فجعل الله سبحانه وتعالى الاستهزاء بالصحابة من هذا الباب كفر، فقال قل أبالله وآياته ورسوله. طيب، فإذا الآن لما وصف الله سبحانه وتعالى أو نسب الكيد إلى نفسه فلا شك أن هذا يثبت يقينا، لكن قد يقع السؤال عن الكيد ما هو وكيف يكون هذا الكيد. ما هو الكيد؟ معروف، يعني من جهة المعنى معروف، تقول لما تحلله من جهة اللغة، لكن هل الكيد مذموم في ذاته؟ الجواب ينقسم إلى قسمين: الكيد ابتداء مذموم، لكن رد الكيد بالكيد يعتبر إيش؟ حق، يعني رد الكيد بالكيد يعتبر حقا، فيعتبر كمال أو يعتبر نقص؟ لا، رد الكيد بالكيد كمال، يعني إذن يجب أن نفرق، لأن بعض من يأتي إلى مدى هذه الآية ويكون مذهبه قائم على التأويل يدعي هو أن الكيد إيش؟ أول شيء يدعي أن الكيد ماذا؟ أن الكيد نقص، ثم يريد بعد ذلك أن ينزه الله سبحانه وتعالى منه، فنقول لا، وهذا ثابت وواضح جدا. لكن لما نأتي الآن إلى بعض ما يرد في تفسير الكيد سنجد أنها أمثلة وأنواع للكيد، وليست هي تفسير للكيد من حيث هو معناه ما هو. يعني كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه بدين ملك، كيف كان كيد الله ليوسف؟ كان كيد الله يوسف كيد 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 معروف، لكن هنا الآن يقول إنهم يكيدون كيدا وأطلق، وأكيدوا كيدا وأطلق، أليس من كيد الله سبحانه وتعالى لهم يوم بدر؟ ولذا بعض المفسرين أشار إلى هذه في هذه الآية يوم بدر، أليس الله سبحانه وتعالى كاد لهم حتى أوقعهم في محاربة المسلمين وجعل المسلمين يغنمونهم؟ هذا مثال أو نوع من كيد الله سبحانه وتعالى، لكن ليس هذا هو كل الكيد، ليس هذا هو كل الكيد. مسألة أخرى، لما قال فمهل الكافرين لم يقل مهلهم قليلا، قال إيش؟ أمهلهم، يعني فعل وأفعل، يعني فعل التضعيف وأفعل للجعل. طيب الآن لما قال فمهل الكافرين هنا يحسن الوقف، لأن قوله أمهلهم جملة استئنافية، وهي أشبه ما تكون بالاستفهام البياني، كانوا قال فمهل الكافرين، قال كيف؟ قال مهلهم قليلا، أو قال إلى متى؟ فقال مهلهم إيش؟ قليلا، يعني بمعنى أن أو أمهلهم رويدا، يعني أمهلهم قليلا، يعني كأنه قال فمهل الكافرين، مدام فيه إمهال تمهيل إلى متى؟ كان يقع السؤال إلى متى؟ قال أمهلهم إيش؟ قليلا. طيب، هم يسمونها استئناف بياني، إنه السؤال الذي يقع ويقدر أو يقدر سؤال يسمونه استفهام إيش بياني، يمكن يدخل في هذا الجانب. ولهذا إعرابه إذا قلنا أمهل مريدة فيحسن إذا الوقف على فمهل الكافرين ثم نقول أمهلهم قليلا. آخر فائدة، ابن زيد أشار إلى مسألة أيضا مهمة جدا، وهي أن هذه الآية كان لها وقت، يعني الإمهال كان له وقت حتى أذن الله بحرب من؟ بحرب الكفار. لكن هذه الآية الآن في ذلك الوقت الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان أو كانت الحرب أو قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحارب ويقاتل موجودة؟ الجواب لا، ولهذا أوقع الله سبحانه وتعالى له المهلة حتى يقع أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طيب، وإن الله على نصرهم لقدير. نعم، الآن قال هنا بن زيد لاحظ، حتى لما أراد الانتصار منهم أمره بجهادهم. لا يلزم من هذا النسخ، لا يلزم من هذا النسخ، وبعض العلماء يسميه نسخا، وأنا أقول إن مسألة تسمية هذا الأمر بالنسخ ومرادهم النسخ الاصطلاحي يحتاج إلى بحث. وهل هناك مانع أن يكون هو النسخ الاصطلاحي إنه رفع حكم إذا كان هو يرى أن هذا حكم، لا تقاتل الكفار حكم، ثم يقول أذنت لك أن تقاتل الكفار فيراه نسخا؟ هذا محل بحث، لأن فيه إشكالا كبيرا جدا فيما يتعلق بقضية الناسخ والمنسوخ في مصطلح السلف، ولعلنا نقف عند هذا الحد. نعم، هي الآيات القرآنية بعضها يمكن تأويله في جميع الأوقات، وبعض الآيات تأويله في بعض الأوقات، فهذا ممكن تكون من هذا ومن ذاك، ولكن تحتاج إلى فقه، تحتاج واحد فقيه بحيث أن يكون عنده قدرة في تنزيل هذه الآيات على هذا الواقع أو تلك الواقع. ممكن جدا حسب الحال، وأنت ترى الآن يعني هل عند المسلمين إمكانية أن يقاتلوا الكفار عن بكرة بهم؟ الجواب لا، فهي حسب الحال. لا، أنا قصدتهم التأويل الذين يرون تأويل الصفات، معذرة، كان المفروض أن أبين أكثر. نعم، ما أدري هل هو يريد حديث أنها تسجد ثم ترجع، أو مراده أنها ترجع مرة بعد مرة، هو هذا أقرب. ما أذكر الآن اللي هو الفرق بين فعل وفعل، ما أذكر الآن. هذا مثال. نعم.